أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 18 مارس عام 2024. تحتوي الجولة على عدد من الفقرات المتنوعة، ولكن كالعادة نبدأها بأهمها. الصحفي والمحلل السياسي محمد لطيف يقول إنه لقاء المبعوث الأمريكي الخاص بالسودان توم بريلو بالسكرتير التنفيذي لمنظمة الإيجاد ورجنو قبيهو سيساهم كثيرا في حل الأزمة السودانية.
يعني ممكن أقول لك أنا والله متفائل بهذا التكليف وهذا الرجل لأسباب عديدة، يمكن منها إنه هو الرجل جاء بخلفية سياسية وهو سياسي.
الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين يقول إنه قرار السلطات الخاص بفتح المدارس في المناطق الآمنة في هذا الشهر غير واقعي.
في تحديات في التعليم، يعني أضيفت للتحديات اللي أصلاً كانت موجودة. التحديات دي بسبب الحرب. يعني الحديث عن فتح العام الدراسي بعيداً عن النظر للتحديات اللي خلفت الحرب الآن، أنا بفتكر إنه يكون حديث ما واقعي.
معزز الدين محمد عضو مجموعة وعي يكشف عن تصاعد خطاب الكراهية في الميديا من قبل داعمي طرفي الصراع في السودان مما يهدد وحدة البلاد.
في كل وسائل التواصل الاجتماعي يعني في خطاب كراهية حاد 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 شديد جدا من كل الأطراف، سواء كان الداعمين للقوات المسلحة أو الداعمين لقوات الدعم السريع.
بشار محمد بشير المدير الطبي لمستشفى برام الملكي بولاية جنوب دارفور يكشف عن تسجيل حالات إصابة بمرض الحصبة في المنطقة.
يعني كما تعلمون أنه حالات الحصبة سريعة الانتشار وخطرة وتهدد حياة الإنسان وكذا، هذا كله بسبب غياب اللقاحات زي ما ذكرنا في البداية.
أعزائي المستمعين، كانت هذه هي أبرز فقرات جولة السودان اليوم، والآن ننتقل إلى التفاصيل. التقى المبعوث الأمريكي الخاص بالسودان توم بريلو بالسكرتير التنفيذي لمنظمة الإيجاد ورجنو قبيهو في جيبوتي الأحد في إطار جولة الإقليمية الذي يشمل عدد من الدول بشأن أزمة السودان. وأبدى الصحفي والمحلل السياسي محمد لطيف تفاؤله بالتكليف، وذلك على خلفية المبعوث السياسية وعمله سابقا في منطقة البحيرات العظمى في أفريقيا، الأمر الذي سيساهم كثير في طي الأزمة السودانية. للمزيد حول الموضوع نبقى مع حديث الصحفي والمحلل السياسي محمد لطيف.
يعني ممكن أقول لك أنا والله متفائل بهذا التكليف وهذا الرجل لأسباب عديدة، يمكن منها إنه هو الرجل جاء بخلفية سياسية وهو سياسي، يعني ما تكنوقراط، وكان هو عضو ناشط في الحزب الديمقراطي وكان عضو في الكونغرس الأمريكي، بالتالي هو سياسي. وأنا أفتكر الإدراك السياسي والوعي السياسي مهم جدا في مثل هذه المهام. غير كده هو طبعا عمل مبعوث خاص في منطقة البحيرات العظمى في أفريقيا، بالتالي هو يعني يحمل من القدرات الخاصة ما يمكن أن تساعد كثير في أداء المهام بتاعته. المسألة الثانية برضو من الواضح أنه هو يعي ما يفعل، يعني هو بدأ جولته بالقاهرة، التقى وزير الخارجية المصري. طبعا كلنا عارفين محورية مصر ودوره في هذه الأزمة، بالتالي هو قم يبدأ بمصر، ده أفتكر ديها حاجة في الاتجاه الصحيح. المسألة الثالثة، المؤشر الثالث الإيجابي، إنه حقيقة واضح في برنامجه 4 من دول الإيجاد. هو حيزور طبعا بجانب جيبوتي حيزور سيوبيا، أو مفروض يزور سيوبيا وكينيا ويوغندا، بالتالي هم واضح إنه الإدارة الأمريكية وضع اعتبار خاص لمنظمة إيجاد والدول اللي يمكن أن تلعبه. طبعا ده بجانب الدول العربية الفاعلة اللي هي زي ما ذكرنا منها مصر والسعودية والإمارات. بالتالي يعني هو في جولته دي يمكن أن يحيط بالحلقة الممكن نعتبرها الحلقة الرئيسية أو الكتلة المركزية الممكن تساعد في حل هذه الأزمة. بالعودة إلى إفادة سكرتير الإيجاد، وزي ما ده بيأكد كلامنا في أنه هم بيقولوا إيجاد أهمية خاصة، مهم طبعا انه ايجاد تاكد على استعداد للتعاون مع كل الاطراف، لانه طبعا في واحده من المراحل كانت واحده من الـ يعني ما اعرف انا اسميها لاعب، ما لاقي كلمه غير، او نقول مناورات حكومه الامر الواقع في السودان، مساله تعدد المنابر والقفزه على المنابر، زي ما ولد كثير في برامجكم مصطلح التسوق بين المبادلات. لكن الموقف بتاع إيجاد حسم هذه المسألة، وإيجاد بقت هي ما عندها مشكلة، أيا كانت المبادرة أيا كان المنبر هي مستعدة تشارك فيه، ويمكن ده كان موقف من منبر جدة، وده الحرص أنه ورقنا يبلغ للمبعوث الأمريكي على أساس أنه مهم جدا للإيجاد ولقيرة أنه الإدارة الأمريكية تفهم أن هناك اتفاق في المنطقة وفي الإقليم على الحلول، ما في تشظي، ما في تباين في المواقف على المستوى الإقليمي، سواء كان في الإطار الأفريقي أو في المحيط العربي. دي مسألة رسالة بفتكرنا مهمة جدا، وبتساعد الإدارة الأمريكية في أنها تمضي قدما في تأسيس تصوراتها للحل. لذلك أنا أقدر أقول لك أنه يعني هذا الجهد يمكن أن يثمر في نهاية المطاف.
قال الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين إنه قرار السلطات الخاص بفتح المدارس في المناطق الآمنة في 17 مارس الحالي غير واقعي، وعزى ذلك للتحديات التي خلفتها الحرب، إضافة إلى التحديات التي كانت موجودة أصلا، وقال إنه بعض المدارس الآن أصبحت أهداف لطرفي الصراع بسبب تواجد عناصرها فيها، كما أن معظم المدارس أصبحت سكنا للنازحين. للمزيد حول الموضوع نتابع حديث سامي الباقر للجولة.
أيوة حقيقة يعني 17 مارس مفترض كان يكون اليوم حسب قرار الوزير يكون فيه بداية لانطلاق العام الدراسي في عدد من الولايات تسمى بالولايات الآمنة، لكن كده خلينا ننظر للموضوع ده بصورة أكبر من كده. في تحديات في التعليم يعني أضيفت للتحديات اللي أصلاً كانت موجودة، التحديات دي بسبب الحرب. يعني الحديث عن فتح العام الدراسي بعيداً عن النظر للتحديات اللي خلفت الحرب الآن، أنا بفتكر إنه يكون حديث ما واقعي، وحيصطدم بالعقبة الأساسية اللي بتخلي إنه الحديث عنه ربما يكون في نطاق ضيق أو بصورة جزئية، وربما يعني يمشي في تفسير إنه والله المقصود ليس العملية التعليمية وليس المقصود استئناف الدراسة، إنما المقصود شأن آخر ليس له علاقة بالتعليم. لأنه إذا بدينا نحصر في المشاكل اللي خلفت الحرب في قطاع التعليم تحديدا في محور المدارس، المدارس بتنقسم لاثنين، في مدارس في مناطق النزاع وفي مدارس في المناطق الآمنة. في مناطق النزاع المدارس بتكون مستهدفة أحيانا كهدف من الطرفين بتاعين الصراع، يا إما الجيش استهدف لأنها فيها الدعم السريع، أو الدعم السريع يستهدف لأنه فيها الجيش. في المناطق الآمنة المدارس في المدن تحديدا، المدن أو عواصم المحليات كلها أصبحت دور للإيواء، لواء النازحين المواطنين الفارين من مناطق النزاع. طيب ده بيخلف واقع في المدارس حتى ولو تم توفير مساكن بديلة بالنسبة للنازحين، حتكون المدارس دي غير مؤهلة إنها تستقبل الطلاب والتلاميذ. ده في محور المدارس. في محور التلاميذ والطلاب اللي هم أساس العملية التعليمية، إما موجودين في مناطق النزاع، وديل تحديدا يمكن يكون إذا في قرار أثناء الحرب هم بيكونوا ما جزء من القرار ده، وده عدد كبير جدا، لأنه المناطق الآن اللي فيها النزاع ودخلت الحرب يمكن ولاية دارفور، ولاية كردفان، ولاية الجزيرة، ولاية الخرطوم، أطراف ولاية القضارف، وولاية نهر النيل، ولاية سنار. فيبقى أنت تحديدا بتتحدث عن بعض الولايات الآمنة، يعني حتى التلاميذ في المناطق الآمنة بيكون فيه النازحين، وفي تلاميذ وطلاب في مناطق اللجوء في المعسكرات اللجوء في تشات في أوغندا، في جنوب السودان، في اللجوء أيضا في مصر، في دول الجوار. فديل عددهم كبير جدا، يعني ما بتقدر أنت تتحدث عن فتح العام الدراسي بعيدا عن استصحاب هؤلاء الطلاب والتلاميذ الموجودين في مناطق النزوح واللجوء. معينات العملية التعليمية، بس أكمل الجزئية دي، في مشكلة في الكتابة المدرسي، في مشكلة في يعني في كتب الآن كتابة الصف الثالث المتوسط، هذا الكتاب غير موجود حتى الآن. فدي إضافة لرواتب المعلمين، دي عقبة أساسية في فتح المدارس. كيف تفتح المدارس وفي معلمين لم يتم صرف مرتبات منذ اندلاع الحرب وحتى الآن؟
دشنت مجموعة وعي التي تتخذ من القاهرة وكمبالا مقرا لها حملة باسم باكر ضواي من أجل مناهضة خطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي. وقال معاذ عز الدين عضو المجموعة إن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت مؤخرا تصاعد حاد لخطاب الكراهية من داعمي أطراف الصراع في السودان الجيش والدعم السريع، مما يشكل تهديد لوحدة البلاد والنسيج الاجتماعي. وقال إن حملتهم باكر ضواي تبث محتوى مضاد لخطاب الكراهية وتقوم بمعالجة السلبيات التي تحدث في الميديا. ويضيف معاز الدين عضو مجموعة وعي للجولة:
حملة باكر ضواي نتجت نتيجة الحرب الحاصلة في السودان. تيم وعي في القاهرة ومدينة كمبالا لاحظنا إن يا أخي في تصاعد في خطاب الكراهية. خطاب الكراهية عنده يعني آثار سلبية جدا جدا كويس. الحملة دي يعني جات يعني نادية من واقع أليم جدا جدا. تابعنا ولاحظنا في كل وسائل التواصل الاجتماعي يعني في خطاب كراهية حاد 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 شديد جدا من كل الأطراف، سواء كان الداعمين للقوات المسلحة أو الداعمين لقوات الدعم السريع أو المحايدين بنادوا للا للحرب. فإحنا تابعنا الميديا يعني لاحظنا أنه في خطاب كراهية حاد جدا جدا كويس. وعي شافت المآل ده أنه بتهدد الوحدة وتفكك النسيج الاجتماعي، أنشأنا الشبكة السودانية لمحاربة خطاب الكراهية. فعالية باكر ضواي أو باكر ضواي يعني ده يعني خطاب مضاد لخطاب الكراهية، بيعالج السلبيات الحاصلة في الميديا عن طريق فيديوهات، عن طريق فيديوهات صادمة، عن طريق فيديوهات توعوية بتتكلم عن التعدد والتنوع الموجود داخل الدولة السودانية. إحنا كوعي يعني حريصين أشد الحرص على تماسك النسيج الاجتماعي، وحريصين أشد الحرص على وحدة السودان. الحملة مستمرة في كمبالا وفي القاهرة، تيموعي كله شغال على محاربة خطاب الكراهية. عندنا شركاء من منظمات المجتمع المدني، في عقدنا ورشة عمل للصحفيين في كمبالا قبل أسبوعين قبل شهر رمضان. الصحفيين ديل هم حيشبكوا مع بعض وحيشتغلوا لمكافحة خطاب الكراهية.
سجلت مناطق وحدة إدارية ريمس التابعة لمحلية بورام بولاية جنوب دارفور حالات لمرض الحصبة، وعزى المدير الطبي لمستشفى بورام الملكي ظهور المرض إلى عدم توفر اللقاحات، وناشدت الجهات المعنية بضرورة التدخل لخطورة المرض وانتقالها بسرعة. وتابع بشار محمد بشير في حديثه للجولة:
هناك بعض حالات الحصبة بدأت تظهر حسب ما ورد، يعني وردنا من معلومات، وبدأت تظهر في منطقة رمس، الوحدة الإدارية رمس وهي تابعة لمحلية برام الأم، تبعد حوالي نصف ساعة من برام. ويعني كما تعلمون أنه حالات الحصبة سريعة الانتشار و خطرة وتهدد حياة الإنسان وكذا، ده كله بسبب غياب اللقاحات زي ما ذكرنا في البداية. يعني الناس تحاول تدارك الموضوع بسرعة إن شاء الله. برضو في تزايد في حالات الإسهالات المائية وحالات النزل المئوية في الفترة الأخيرة. الآن معظم حالات الأدميشنز أو الحجز العنبري أو الحجز في العنابر هي حالات أطفال مصابون بإسهالات مائية، وبعضهم مصاب بنزلة معوية. فالناس تحاول بقدر الإمكان بإذن الله عز وجل تلحق وتدعم بقدر ما تستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. استقبلنا في الأسبوع الأول من افتتاح المستشفى ما لا يقل عن 10 حالات أطفال يعانون من إسهالات حادة، إسهالات مائية حادة، ويعانون من نزلة معوية حادة. تم إسعافهم، خضعوا للخطة العلاجية المناسبة حسب الحالة والتشخيص. معظمهم حوالي 90 أو 95% منهم استجابوا للعلاج، والقليل جدا لم يستجب للعلاج، والآن يعني خضعوا للخطة العلاجية. فزي ما قالوا الوقاية خير من العلاج. فنناشد المرة الثانية منظمات العون الإنساني ومنظمات القطاع الصحي بالإسراع الفوري والتوجه الفوري نحو محلية برام الأم ومستشفى برام، وتوفير بعض المعينات الإنسانية البسيطة في المستشفى مثل الكهرباء ومثل الأثاثات والأسرة الطبية، المراتب الطبية، مثل أدوات العملية وأجهزة العملية الكبيرة والعملية الصغيرة والمعدات الجراحية، ومثل أيضا أجهزة المراقبة، مراقبة المريض، أو جهاز المونيتر، جهاز رسم القلب، أجهزة الموجات الصوتية، بالإضافة ل يعني توفير أيضا البيئة المناسبة للعمل في المستشفى، والاهتمام بكل المستشفى أو بكل مجالات المستشفى وأقسام المستشفى. فإن شاء الله ربنا يمد أو يقوي ويقوي العاملين في المستشفى على تقديم الخدمة، ويقوي الناس على دعم العاملين ديل وعلى دعم المستشفى وعلى توفير البيئة المناسبة للعمل. وجزاكم الله خيرا.
تشهد عدد من المدن ومناطق ولايات السودان أزمة حادة في مياه الشرب ولأسباب مختلفة، منها مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، وذلك بسبب وقوع بعض مصادر المياه في مناطق سيطرة الدعم السريع، بينما في مدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق تشهد أغلب أحياء الدمازين من بينها أحياء بانت والزهور وأركويد أزمة حادة في مياه الشرب، وشهدت مصادر المياه اصطفاف لعربات الكوارو. كما أبدأ مواطنو الدمازين من انعزال المنطقة بسبب انقطاع الطرق المؤدية إلى دول الجوار جنوب السودان وأثيوبيا بفعل الخريف، وقال إن الخطورة ستكون كبيرة على سكان الإقليم إذ لم تتحرر ولاية الجزيرة من الدعم السريع، حيث ستنعدم المواد الأساسية مما سيفاقم حياة الناس هناك.
أيوة والله في مشكلة فعلا، في مشاكل في الدمازين كثيرة جدا والله، بتاعت الموية فعلا صعبة، ومرات صفوف وحاجات زي ده.
المشكلة شنو؟ السبب اللي بيخلي الموية تكون ما فيش شنو؟ جاز ما فيه ولا المشكلة شنو؟
والله أنا طبعا ما كلوس هنا ما أعرف المشكلة الحقيقية، لكن في أزمة موية.
كل الأحياء كده ولا أحياء معينة فيها المشكلة دي؟
والله يعني معظم الأحياء موية ما متوفرة. الحياة في موية، لكن معظم الأحياء الموية تكون صعبة جدا.
والناس يعني بيشتروا بيبيعوا الموية ولا الموية بتحصلوا عليه كيف؟
أي حصل إن الموية بالكارو طبعا، بيشتروا بالكارو. أنا ما أعرف بيشتروا بصراحة حقيقة، لأن المنطقة اللي أنا قاعد فيها نحن عندنا موية، لكن باتجاه الثاني زي ناس حي الزهور وناس البانات وناس الركويت، يعني عندهم مشاكل بتاع موية حقيقية بيتكلموا يعني.
والمشاكل اللي في تاني شنو؟ الحاجات اللي بتهم الناس هناك؟
والله كيف ما يكون في سوء، لأنه المواطن هنا يعني بالذات الموظفين ما عندهم مرتبات، زي اللي يشتري كيف يعني كثير جدا بيعانوا والله. زي اللي انت ما بيشتري المواطن يعني زي اللي انت بيشتري، لكن تربية الناس ما عندهم موظفين، ما عندهم مرتبات، ما عندهم غلاء، أكيد هيلقوا صعوبة يعني لشراء حاجاتهم في المحلات التالية. بس الناس بتخوف، بس الخريف يعني المدن اللي ما يتحرر الخريف يكون صعب، لأن الشوارع كلها هتتقفل. دي المسألة الحقيقية يعني.
إذا الشوارع اتقفلت بيحصل شنو؟
الشوارع ما هيتقفل بسبب الخريف يعني، حتى الناس بتسافر لبرشلونة بسعر العرض اللي جاي بسعر بندر وكل أراضي صينية، وبرضه لسيوي بسعر الجلسان اسمه شنو؟ في برضه بتاعت الكربو وجنوب السودان بتاعت الرمي، ده حتى الحاجات دي ما سلاكين، لو المطر جات دي كلها بتجيب وبفضل سعر واحد يهم بتاع مدن اليوم، لو ما فتح ما خلاص ثاني الحاجات هتجي من وين؟
أعزائي المستمعين، قبل الختام نبقى مع فقرة الترند والتحقق مع الزميل عباس أحمد عباس.
مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج جولة السودان اليوم، وإليكم فقرة الترند والتحقق لهذا اليوم. نبدأ معكم بفقرة الترند. مهارة كروية مذهلة. أكثر من 58 ألف مشاهدة حصد مقطع فيديو مدة 51 ثانية لشاب من أصحاب الهمم بيظهر مهارات مذهلة في التلاعب بالكرة، وبيرتدي صابر محمد أثناء التصوير زي رياض بألوان وشعار نادي الهلال السعودي، وتم تصوير مقطع الفيديو على كورنيش البحر في مدينة بورسودان، ويظهر في الخلفية الميناء الجنوبي وصومعة القلال. وتساءل المعلقين على مقطع الفيديو عن دور المؤسسات الرسمية المكلفة برعاية أصحاب الهمم في متابعة مثل هذه المواهب ورعايتها. وقد نشر صابر محمد مقطع فيديو على حسابه على منصة إكس تويتر سابقا، ومعه رسالة لفريق الهلال السعودي ومسؤولي الرياضة في المملكة لتوليه بالرعاية. من فقرة الترند إلى فقرة التحقق. مرافعة طويلة لأزهري محمد علي. حرب التسجيلات الصوتية ما زالت مستمرة على وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا تطبيق الواتساب. في هذه السلسلة تتداول المجموعات المنتشرة بشكل واسع على تطبيق الواتساب تسجيل صوتي منسوب للشاعر أزهري محمد علي، وأرفق بالتسجيل نص مكتوب لا حول ولا قوة إلا بالله. أزهري محمد علي يتحدث حديث مؤلم وحار، وفي نهاية حديثه بيقول إنه أصبح كفيف. راجع فريق دبنجة للتحقق التسجيل الصوتي ووجد إنه تسجيل طويل مدة 21 دقيقة و37 ثانية، وهو عبارة عن مرافعة طويلة بيبدأ فيها المتحدث بالتحدث عن وضعه الشخصي، ثم بينتقل للحديث عن أوضاع السودانيين في مصر قبل ما يبدأ في توجيه انتقادات حادة للسياسة المصرية تجاه السودان، معتبر إنها تمثل إنكار لجمائل السودان في حق مصر والتي لا يمكن حصرها من السلع والبضائع السودانية اللي بيستهلك المواطن المصري بشكل يومي، وصولا إلى ما أطلق عليه سلفة مياه النيل التي يمنحها السودان بواقع 6 مليار متر مكعب لمصر منذ توقيع اتفاقية مياه النيل. ويختتم المتحدث مرافعته الطويلة بالمطالبة بخروج السودان من المنظمات الدولية والإقليمية مثل الأمم المتحدة والجامعة العربية، قبل ما يدعو السودانيين اللي ما وصلوا لمصر بعدم الحضور عبر طريق التهريب، وإنه من الأفضل لهم الدانة ولا الإهانة، مؤكدا إنه لولا إصابته بالعمى لكان الآن عاد إلى السودان. ومن الواضح إنه الصوت الذي في التسجيل ليس هو صوت الشاعر أزهري محمد علي، بالرغم من إنه هناك تقارب بسيط في نبرة الصوت. كمان إنه الأستاذ أزهري لا يقيم في جمهورية مصر العربية حاليا، فبعد أن نزح من أم درمان إلى ولاية نهر النيل بعد الحرب، انتقل الشاعر أزهري محمد علي للإقامة مع أسرته في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أجرت معه إذاعة دبنجا قبل أسابيع حوار مباشر عبر تطبيق فيسبوك ويوتيوب من دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يؤكد عدم تواجده في مصر. أخيرا ولمزيد من التحقق والتأكيد، تواصل فريق دبنجا للتحقق مع الشاعر أزهري محمد علي الذي اكتفى بالرد مذكرا بالآية القرآنية ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، صدق الله العظيم. وبكده نكون وصلنا معكم لنهاية فقرة الترند والتحقق لليوم ده، لحد ما نلقاكم بكرة في ترند جديد وتحقق جديد. دمتم سالمين ورمضان كريم.
لهنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية الجولة لهذا اليوم، إلى أن نلتقي مجددا في حلقة جديدة. دمتم بخير وعافية.
يا نسائم هب لنا من ديار في المدينة، وحال الصف المحتويها يا نسائم ذكرينا من ديار في المدينة، والعبور من كل جيها وسريات الوجيها يا نسائم هبل. ذكرينا لأذانا وصل في جنانا يا نسائم ذكرينا الكوس البحدانا من هزم زمر ديوانا نسائم ذكرينا ذكرينا في المدينة المختار مشينا نسائم ذكرينا من ديار في المدينة من قعادنا يختشينا وبيدو سنح وحشينا يا نسائم حبي لينا من ديار في المدينة من جبالو يا نسائم ذكرينا من ديار في المدينة البعير لبى وسعالو والجذع حن وبكالو يا نسائم ذكرينا